بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر رحمه الله تعالى. تقدم معنا الحديث عن ربا البيوع، وتقدم معنا أن الأصناف إذا كانت متماثلة فيحرم التفاضل ويحرم التأجيل، يعني بيع الذهب بالذهب أو البر بالبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فيجوز التفاضل ويحرم ماذا؟ التأجيل. يعني هذه القاعدة دائما يتذكرها المسلم مطالب العلم في هذا الباب. ثم قال: وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر، وهو سواد بن غزية رضي الله عنه، كما جاء في بعض الروايات أنه سواد بن غزية، فجاءه بتمر جنيب، جنيب يعني طيب، وهو أجود تمورهم، فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. يعني يكون عنده تمر رديء أو تمر عادي، فيشتري به التمر الجنيب يعني الطيب مع التفاضل، فيدفع صاعين أو ثلاثة ويأخذ صاع من التمر الجنيب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. كما عرفنا هنا الأصناف متماثلة، إذن يحرم ماذا؟ يحرم ماذا؟ يحرم التفاضل، التأجيل يحرم، كذلك هنا يحرم ماذا؟ التفاضل. لابد هنا التمر بالتمر ماذا؟ مثلا بمثل، يدا بيد. هنا حصل يد بيد، لكن ما حصل إيش؟ ما حصلت المثلية، صاعين بصاع. فنستفيد من هذا الحديث الإخوة أيضا ما دل عليه ما دلت عليه الحديث الماضية من تحريم التفاضل، تحريم التفاضل إذا اتفقت الأصناف. وأيضا نستفيد أن الصفة لا تقابل بالزيادة، أن الصفة لا تقابل بالزيادة، الصفة لا تؤثر في التفاضل. فإذا كان هذا تمر عادي وهذا تمر جنيب فنقول يجوز التفاضل لاختلاف الصفة؟ لا، نستفيد يعني هذا من هذا الحديث. ويستفاد هذا طبعا من العموم في الأحاديث المتقدمة، قال: البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر، قال: مثلا بمثل. فأطلق النبي صلى الله عليه وسلم يعني، فالجودة والنوعية لا تؤثر في هذا الباب. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم البديل الشرعي، هذه قاعدة عظيمة في الشريعة، الشريعة إذا جاءت بتحريم بعض الأمور وسد بعض الأمور من المحرمات تفتح بابا للناس. فهذا الدين واقعي يعالج مشاكل الناس، ف قال: لا تفعل. طيب ما هي الطريقة الصحيحة إذن؟ قال: بيع الجمع بالدراهم، بيع الجمع يعني التمر المجموع من أنواع متفرقة يعني ما يكون مرغوبا فيه، يعني مختلط. فهذا الجمع التمر الجمع يعني تمر يعني رديء يكون مجموعا من أنواع متفرقة بخلاف الجنيب. فقال بيع الجمع بالدراهم، يعني بيع الجمع أولا بالدراهم، الجمع التمر الرديء أو العادي الذي عندك بيعه وخذ الدراهم. قال ثم ابتع بالدراهم جنيبا، ثم ابتع يعني اشتر بالدراهم جنيبا، أما أن تبادل صاعين بصاع فهذا لا يجوز. قال بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. المقصود بالميزان يعني الموزون، يعني ما يباع بالوزن، ما يباع بالوزن. قال فيه مثل ذلك، يعني ماذا لا يجوز فيه؟ ماذا؟ التفاضل إذا اتفق في الصنف، إذا اتفقت الأصناف فلا يجوز فيه التفاضل فيما يباع بالوزن، يعني مثل الذهب والفضة، مثل الذهب والفضة، كما قال في حديث أبي هريرة المتقدم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. فهنا قال وكذلك الميزان. طبعا الإخوة، هذه الرواية من أدلة الحنفية ورواية عند الحنابلة أن العلة في تحريم التفاضل يعني في بيع الذهب والفضة هي الوزن. قالوا علة الربا يعني في قوله الذهب بالذهب والفضة بالفضة هي الوزن، فعلقوا الحكم بالوزن، فيقاس عليهما أي شيء موزون، لأنه قال هنا في الحديث وكذلك الميزان، يعني أي شيء موزون لا يجوز بيعه متفاضلا. فقاسوا على الذهب والفضة، الحديد والنحاس الرصاص كل شيء يعني يوزن فيدخل فيه ربا البيوع وما يجوز فيه التفاضل. ولكن يعني كما عرفنا الجمهور اعتبروا أن العلة هي الثمنية، وردوا يعني على هذه الرواية أو أجابوا عنها بأنها يعني رواية مجملة، أنها رواية مجملة ولا بد أن ينظر في حقائق المعاني والعلل. وحديث عبادة مفصل، حديث عبادة مفصل، فالمجمل يحمل على المفصل. نقول وكذلك الميزان، لكن جاء حديث عبادة بتحديد يعني أصنافا يدخل فيها الربا، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الموزونات الذهب والفضة فقط. وعرفنا يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على الذهب والفضة لأنهما من الأثمان، وهذا أقرب يعني في التعليل، لأن العلة الإخوة في الغالب تعلق بوصف مناسب، يعني تعلق بوصف مناسب لتعليق الحكم عليه. هذا الوصف يعني يؤثر في مصالح العباد وحياة الناس لما يعلق هذا الحكم عليه. أما مجرد يعني كيل أو وزن فمثل هذه الأوصاف يعني قد لا تناسب في باب التعليل. يعني هذا كلام المالكية كما عرفنا، الله أعلم، لما رجحنا، أو أنا أقول رجحنا، لما يعني ذكرنا أنه لعله من أقرب المذاهب في التعليل، أن الذهب والفضة العلة فيهما ماذا؟ الثمنية، وباقي الأصناف العلة فيها يعني أنها من الأقوات أو ما يصلح يعني القوت كالملح، والله أعلم. فإذا يعني هذه الرواية كذلك الميزان مجملة، وجاء حديث عبادة بالتفصيل، والمقصود هنا كذلك الميزان يعني في الذهب والفضة في زمانهم. الله أعلم. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها. عند مسلم قال مكيلتها. طيب لا يعلم مكيلتها بالكيل المسمى من التمر، رواه مسلم. الصبرة هي الكومة، عندك كومة التمر، كيس فيه تمر، لا يعلم يعني مقداره. أن يباع، تباع هذه الصبرة بالكيل المسمى يعني بصاع، إذا قيل كيل يعني يكون المعيار فيه الصاع، إذا قيل الوزن يعني يكون المعيار فيه يعني كما في زماننا الجرام و نعم. فإذا بيعت هذه الصبرة التي لا يعلم مقدارها بمثلا صاع من التمر، يقول لك أنا هذا الكيس أبيعها عليك بصاع من التمر، يعني هذا تمر بتمر، لكن هنا ما الشرط الذي فقد في هذا البيع؟ التماثل. هل أنت تعرف أن هذا مثل هذا؟ هل أنت تعرف أن هذه الصبرة فيها صاع؟ لا، أنت عندك احتمال، والله ممكن تكون صاع، ممكن أقل، ممكن أكثر، فهذا لا يجوز. ولذلك العلماء هنا يذكرون قاعدة ماذا؟ يقولون الجهل بالتماثل إيش؟ كالعلم بالتفاضل. الجهل، يقولون الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. أنت إذا جهلت التماثل خلاص كأنك تقدم على بيع فيه عدم مماثلة، كأنك تعرف أن هناك قد يكون هناك فرق وأنت ساكت وتعرف، فكأنك تعلم بالتفاضل وتدخل هذا البيع، فهذا لا يجوز، تدخل في الربا. ولذلك مر معنا في البيوع المنهي عنها ما يدخل في هذه القاعدة، بيع ماذا؟ مر معنا الغرر عام، يعني بيع المزابنة، أن يبيع مثلا التمر بالرطب على رؤوس النخل، نعم، فهذا نفس الشيء، يعني يقول لهذا الرطب الآن الذي على رؤوس النخل تقريبا يجيب مثلا 10 كيلو، قال خلاص أنا بيع لك 10 كيلو تمر ب10 كيلو رطب، فأيضا هذا لا يجوز. لماذا؟ أن نعم، العلم، الجهل بالتماثل كالعلم إيش؟ بالتفاضل، وخاصة يعني الرطب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن ينقص الرطب إذا يبس، فالرطب هذا قد ييبس وينقص وزنه، فإذا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال وعن معمر ابن عبد الله رضي الله عنه قال نعم قال إني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير، رواه مسلم. هذا الحديث الإخوة له قصة في صحيح مسلم ذكرها المحقق هنا عن معمر بن عبد الله، وهذا مر معنا، أين هذا الراوي؟ نعم لا يحتكر، حديث الاحتكار، لأنه قلنا هو كان يحتكر ظنه، نعم لا يحتكر إلا خاطئ، وكان راوي الحديث معمر يحتكر، وعرفنا أن يعني احتكارهم كان يعني محمول على ما فيه توسع على الناس، ويعني ليس من باب التضييق. طيب يقول أنه أرسل غلامه بصاع قمح، أرسل غلامه بصاع قمح فقال بيعه ثم اشتر به شعيرا، قال بيعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة، قال فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع، يعني أنت تأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني عبادة ماذا قال؟ البر بالبر والشعير بالشعير، يعني ففرق بين الصنفين. فهنا يعني معمر قال للغلام أن تبيع هذا الصاع من قمح الذي هو البر، فبيعه ثم اشتر به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة، قال وزيادة بعض صاع. فلما جاء معمرا أخبره بذلك، فقال له معمر لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. يعني هو أخذ بالصاع مثلا صاع القمح، أخذ به مثلا صاع ونصف شعير، أخذ به صاع ونصف شعير، فقال لا، إذا تبيع القمح بالشعير بيعه صاع بصاع. يعني كأنه يعني كأن معمر يعتبر ماذا؟ أن البر والشعير ماذا؟ يعني صنف واحد، جنس واحد، فكأنه يعني يعتبرهما صنفا واحدا. إذا قال ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، الطعام بالطعام، قال هذا طعام وهذا طعام، إذا مثلا بمثل. ففي زيادة، قيل له فإنه ليس بمثله، قيل لمعمر إنه ليس بمثله، فقال إني أخاف أن يضارع، إني أخاف أن يضارع يعني أن يشابه، يعني هو شبه القمح شبيه بالشعير، قال إني أخاف أن يضارع. طبعا إخوة هذا الحديث يعني فيه مسألة، يعني هل البر والشعير يعني صنف واحد أو صنفان؟ فالجمهور على أن البر والشعير صنفان، البر والشعير صنفان، هذا مذهب جمهور العلماء، خلافا للمالكية الذين اعتبروا أن البر والشعير ماذا؟ صنف واحد، اعتبروا الشعير والبر صنف واحد. أما الجمهور اعتبروهما صنفان. طبعا يترتب على هذا الخلاف ماذا؟ أن إذا اعتبرناهما صنفان يجوز ماذا؟ التفاضل. فما فعله الغلام جائز، أنه جاء يعني دفع صاع وأخذ صاع ونصف. وهم المالكية استدلوا بحديث معمر بن عبد الله، حديث معمر بن عبد الله. فالجواب عن حديث معمر، أولا الإخوة عندنا حديث عبادة هو نص صريح في أنهما صنفان، تقول أولا حديث عبادة نص صريح في أنهما صنفان، قال البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأصناف. فإذن هما صنفان كما في حديث عبادة، وهذا صريح. الجواب الثاني ما ذكره النووي رحمه الله، قال لا حجة فيه لأنه لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما خاف من ذلك فتورع عنه احتياطا. يعني تقول ملخص كلام النووي أن معمر فعل ذلك احتياطا بدليل أنه قال ماذا؟ إني أخاف أن يضارع. يعني معمر تقول معمر يعني لم يصرح بأنهما جنس واحد، لم يصرح بأنهما جنس واحد، وإنما فعل ذلك إيش؟ تورعا واحتياطا، قال إني أخاف أن يضارع، يعني فعل ذلك احتياطا. أو يقال هذا اجتهاد منه، لكن الشاهد أن حديث عبادة يعني صريح في هذا. وأيضا هذا الحديث الإخوة يستدل به الشافعية على أن العلة في هذه الأصناف الأربعة هي ماذا؟ الطعم. فقالوا أي شيء يعني مطعوم فيعني يدخل فيه الربا من الحبوب والفواكه والبيض والسمك، كل شيء مطعوم من الطعام يدخل فيه الربا. لكن عرفنا الإخوة أن الأقرب الله أعلم يعني أن يعني لو كان المراد مجرد الطعام لماذا يعني يخص هذه الأربعة؟ الله أعلم. فهذا فيه إشارة لما ذكره المالكية والله أعلم. أنها الأقوات يعني أو ما يصلح به القوت، والله أعلم. قال: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، يوم خيبر يعني بعد الانتهاء من تقسيم الغنائم، يعني يوم خيبر اشترى هذه القلادة متى؟ بعد أن قسمت الغنائم. باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز، والدينار من ماذا يعتبر؟ ها؟ من ذهب. فالآن عندك بيع ذهب خالص بقلادة فيها ذهب مع إيش؟ مع خرز، إذن فيه بيع ذهب بذهب. قال: ففصلتها يعني جعلت الذهب وحده والخرز وحده، فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني وجدت فيها أكثر، يعني وزن ذهبها، المقصود بالأكثرية هنا وزن الذهب، أن هذا هو المعيار في الذهب، وزن الذهب في القلادة وجدت فيها أكثر من 12 دينارا، وجدت فيها أكثر من 12 دينارا، يعني القلادة فيها أكثر من 12 دينارا مع الخرز، وهو اشتراها مثلا ب 12، يعني دفع 12 دينار وإذا في القلادة مثلا قول 15 دينار، فحصلت مبادلة بين ماذا؟ 12 دينار و 15 دينار من الذهب. قال: فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حرصه على تحري الحلال والبعد عن الحرام والمشتبهات، فقال: لا تباع حتى تفصل. رواه مسلم: لا تباع حتى تفصل، حتى تميز. لماذا؟ كما عرفنا هنا يشترط ماذا الإخوة؟ التماثل، اشترط تماثل، وهنا الجهل كما عرفنا الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل، وما يمكن أن يعني تعرف التماثل إلا إذا فصلت بين الذهب والخرز حتى يعني تعرف التماثل. طيب، هنا الإخوة يعني هذه الأحاديث لعلنا نقف هنا وقفة مع بعض المسائل. مسألة مهمة تتعلق بحديث فضالة بن عبيد، وهي يعني عنوان هذه المسألة أو صورة المسألة: بيع ربوي. إذا قلنا ربوي يعني من الأصناف الربوية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة، أصناف الستة أو ما يقاس عليها على اختلاف المذاهب، يعني ذهب فضة تمر كذا إلى آخره. بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما، تكتب بيع ربوي بجنسه ومعهما، يعني هذه صورة، أو مع أحدهما، هذه صورة ثانية، معهما كلاهما أو مع أحدهما من غير جنسهما، من غير جنسهما، من غير جنسهما، يعني بين قوسين المثال يوضح لك هذا الضابط في المسألة. يعني مثلا صاع تمر ودرهم بصاعين، صاع تمر ودرهم، عندك صاع تمر ودرهم تبيع بصاعين تمر مثلا، أو صاع درهم وصاع ودرهم بصاع ودرهم مثلا. وهذه المسألة الإخوة مشهورة بمسألة ماذا؟ الفقهاء يعنونون لها بعنوان كلمتين: مد عجوة، يسمون هذه المسألة مسألة مد عجوة، هذا كان في كتب الفقه، مسألة مد عجوة، لأن من الصور كما ذكرنا مثلا يقول لك مد عجوة ودرهم بإيش؟ بمدين عجوة، فسبحان الله جرت هذه التسمية مد عجوة. إيه؟ يعني بصاعين مثلا أو صورة ثانية تماما نفس الشيء، صاع درهم بصاع درهم يعني. المهم هذه المسألة الإخوة يعني طبعا حديث عبادة يدخل فيها، لأن عندك أيضا ماذا يعني ذهب وخرز إيش بي بذهب، فيعني المسألة هنا يعني أيضا يعني يندرج حديث عبادة تحت هذه المسألة. فتقول هنا الإخوة يعني القول الأول أنه لا يجوز، لا يجوز هذا البيع، لا يجوز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يعني لا بأكثر من وزنه. إذا كان عندك مثلا 12 دينار ذهب، 12 دينار ذهب وخرز، لا بأكثر من وزنه. إذا كان مثلا المنفصل مثلا 15، ها قال لك المنفصل 15، خلي 12 مع 12 وثلاثة للخرز. قال لا، الجمهور عندهم ما يجوز أبدا، حتى لو كان المنفصل أكثر أو مساويا أو أقل، يعني لا يجوز مطلقا. هذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، هذا قول مالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو الذي نص عليه الإمام أحمد وعليه أكثر أصحاب الإمام أحمد، وهو مذهب زفر من الحنفية وابن حزم. وجاء عن عمر وابن عمر كما سيأتي معنا في الآثار، جاء عن عمر وابن عمر. الجمهور الإخوة يستثنون صورتين، يستثنون صورتين، فعندهم يجوز هذا البيع متى؟ تقول إذا كان الذهب، خلينا حين مع الذهب، إذا كان الذهب المضموم مع غيره يتعذر فصله، إذا كان الذهب المضموم مع غيره يتعذر فصله أو يؤدي إلى تخريب الصنعة. إذا كان الذهب يعني مثلا هذه القلادة ما يمكن فصل الخرز عن الذهب، يقولون إذا كان الذهب يتعذر فصله أو يؤدي إلى تخريب الصنعة، قالوا هنا يجوز. قالوا هنا يكون المبيع قيميا فيجوز بيعه بالذهب، يعني كأنه يقولون يعني، وهذا يتم كأنه ضابط ثاني ممكن نذكره أو يعني استثناء ثاني، إذا كان يتعذر فصله هذا الأول. طيب أيضا صورة أخرى يذكرونها، يقولون إذا كان الذهب المضموم مع غيره تابعا لغيره، صورة ثانية، إذا كان هذا الذهب تابعا لغيره بأن كان المقصود الأعظم غير الجنس الربوي، إذا كان المقصود الأعظم غير الجنس الربوي فقالوا هذا جائز، يعني يمثلون على هذا بمثلا إنسان اشترى دار بيت وسقفها مموه بالذهب مثلا بالذهب، دفع يعني دنانير ذهب، فقالوا ما قصد ماذا؟ ما قصد السقف والذهب، وإنما قصد الدار. وكذلك يمثلون مثلا بيع غنم بغنم وفي كل منهما لبن وصوف، هذا على من يقول بأن الصوف واللبن يدخل في ماذا؟ في يعني الأجناس الربوية، هذا على من يقول بأن اللبن والصوف يعني يدخلان في الأجناس الربوية. يعني هذا مذهب الحنفية مثلا مشهور عند الحنابلة أن الصوف يدخل في الربويات، لأنه من يعني قالوا كل ما يكال، كل ما يكال. المهم طبعا هناك شرط عند المالكية، يقولون أن تكون الحلية قدر الثلث أو أقل، لكن هذا الشرط يعني سيأتي أنه يعني الله أعلم ليس يعني فيه دليل واضح. طيب المذهب الثاني الإخوة في هذه المسألة أنه يجوز إذا كان المفرد أكثر من الذي معه غيره. إذا كان المفرد يعني مثلا هذه الدنانير 15 والقلادة التي فيها الذهب مثلا لو فرضنا أن الذهب نعم 12 والدنانير التي دفع لو نفرض أنها إيش أكثر مما كان في القلادة، فقالوا هنا يجوز الحنفية، هذا مذهب الحنفية، قالوا يجوز إذا كان المفرد أكثر من إيش أكثر من الذهب الذي مع يعني الجنس الآخر، أن يكون المفرد أكثر من الذهب الذي يكون مع الجنس الآخر. واضح التعليل لأنه قالوا يكون مثلا ما يساوي الذهب المضموم مع غيره يقابل الذهب يعني يقابله، ثم الزائد يكون للزائد. هذا مذهب الحنفية وهو يعني المشهور عن ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية الإخوة يعني له يعني أيضا كلام يعني جميل أو تفصيل يعني في هذه المسألة، يمكن يكون بعض الكلام تقدم في كلام الجمهور لكن لا بأس أن نذكره. يقول يعني هذه المسألة لها ثلاث صور، هذه المسألة تكتب يعني هذا كلام ابن تيمية، هذه المسألة لها ثلاث صور. يقول إذا كان فيه حيل على الربا فيحرم، إذا كان هذا البيع فيه حيل على الربا فيحرم. هذا مهم أن ينظر الإنسان إلى المقاصد، إذا كان هذا فيه حيل على الربا فيحرم. مثل إيش؟ قال مثلا 200 دينار ب100 دينار في منديل، 200 دينار ب100 دينار في منديل، هو أدخل المنديل هذا إيش عشان يعني مقابل الزيادة يكون. طبعا هذا ما يصلح، يعني إيش المنديل يساوي 100 دينار، لكن هكذا يريد مثلا يعني يقرضه بالربا فيقول له خلاص أنا أعطيك يعني، أو يتبادلان بالربا أو شيء. فالمهم يقول له خذ هذه 100 دينار ويعطيه 100 دينار منديل ب200 دينار. طبعا هذا واضح فيه التحايل يعني. طيب الصورة الثانية قال إذا كان المقصود بيع غير الربوي، والربوي دخل تبعا يعني هذا الذهب المضموم دخل تبعا، إذا كان المقصود بيع غير الربوي وإنما دخل الربوي تبعا، مثل ما عرفنا في كلام الجمهور إذا كان تابعا لغيره، فهنا ابن تيمية يوافق الجمهور يقول لي هنا يجوز، وهذا يعني مذهب الجمهور. الصورة الثالثة أن يكون كلاهما مقصودا، أن يكون كلاهما مقصودا، قلوا المد عجوة ودرهم بمدين عجوة مثلا، أو مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم. فهنا يعني الخلاف يقع بين الجمهور والحنفية، مذهب الجمهور كما عرفنا إيش لا يجوز، ومذهب الحنفية يجوز. نعم مذهب الجمهور لا يجوز ومذهب الحنفية يجوز. وطبعا الإخوة ابن تيمية هنا يعني يرجح مذهب الحنفية، ولكن ابن تيمية هنا يعني يرجح مذهب الحنفية. أما الجمهور الإخوة يعني الله أعلم يعني مذهبهم يعني هو الأحوط والأقرب والله أعلم. لماذا؟ لأن حديث فضالة أولا تقول يعني في ترجيح مذهب الجمهور عندك حديث فضالة، وحديث فضالة صريح في العلة، نص على العلة، قال لا تباع حتى تفصل، حتى تفصل، وظاهره عدم التفريق بين الأكثر والأقل والمساوي، لا تباع حتى تفصل. وتأمل النبي صلى الله عليه وسلم هنا ترك الاستفصال في مقام إيش؟ الاحتمال. هذه القاعدة عرفناها، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. يعني لما سأله فضالة ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل الذهب الذي دفعته يساوي الذهب الذي في القلادة أو كذا، قال لا تباع حتى تفصل، لا تباع حتى تفصل. فهذا يعني صريح. ثم تقول يعني ثبت عن عمر رضي الله عنه أو تقول عن أنس قال أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيع السيف، أن لا تبيع السيف فيها حلقة فضة بالدرهم، أن لا تبيع السيف فيها حلقة فضة بالدرهم. هذا عند ابن أبي شيبة يقول أنس أتانا كتاب عمر ونحن بأرض فارس أن لا تبيع السيف فيها حلقة فضة بالدرهم، الدرهم فضي، فتبيع السيف فيه حلقة فضة بالدرهم. لأن هنا واضح يمكن فصله، الله أعلم، يعني شوف حلقة فضة في السيف يمكن فصله.
الفضة مقابل فضة في السيف.
أي نعم، يعني درهم سيكون يعني ربوي بربوي بالفضة التي في السيف. نعم السيف الزيادة هو. نعم. طيب أثر آخر في المدونة عن نافع قال كان ابن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن. إذن كان ابن عمر لا يبيع سيفا ولا سرجا فيه فضة حتى ينزعه ثم يبيعه وزنا بوزن. فهذا يؤيد مذهب الجمهور. طيب أما استثناء الجمهور أنه إذا كان تابعا لغيره أو يتعذر فصله، فيمكن أن نقول هذا أيضا تدل عليه بعض الآثار. فتقول يعني جاء عن علي رضي الله عنه هذا في المحلى أن رجلا أتاه وهو يخطب فقال يا أمير المؤمنين إن بأرضنا قوما يأكلون الربا. قال علي وما ذاك؟ قال يبيعون جامات مخلوطة بذهب وفضة بورق. يبيعون جامات، الجامات جمع جام، والجام هو يعني طبق أبيض من زجاج فيه فضة، طبق أبيض من زجاج يعني مثل وعاء، مثل وعاء من زجاج، وعاء زجاجي لكن فيه فضة أو ذهب. يقول يبيعون جامات بذهب وفضة بورق، فالجام هو الزائد ويوجد فيه فضة يباع بالورق. قال فنكس علي رأسه وقال لا بأس به، قال لا بأس به، تأمل هنا قال لا بأس به. فهذا الله أعلم يحمل على أنه يعني أنه يعني يتعذر فصله أو يعني ما قصد الفضة وإنما قصد الجامات التي تباع. كذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدرهم أو بالدراهم. يعني تلاحظ هذا عكس أثر ابن عمر وعمر، لكن يمكن الله أعلم الجمع بين الآثار. قال لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم، لا بأس ببيع السيف المحلى بالدراهم. وعن إبراهيم قال كان خباب قينا يعني يبيع السيوف وكان ربما اشترى السيف المحلى بالورق، وربما اشترى السيف المحلى بالورق. هذا عن خباب. إذن عندك هنا عن علي وابن عباس وخباب. الله أعلم، مسألة يعني فيها كلام طويل، ولكن يعني الأسلم كما عرفنا قول الجمهور، لكن إذا قصد ابتداء الشيء الآخر ما قصد الذهب والفضة فيجوز. وهذا يعني يعني مخرج طيب، يعني لأن في الغالب يكون في هذا إيش إنه ما يقصد إلا إذا عاد قصد الأمر الآخر أو الأمرين، فهنا يعني يكون الاحتياط، لا يباح حتى يفصل أو يفصل. كذلك الأخوة من المسائل يعني في هذا بيع الذهب يعني بالدراهم إلى أجل، بيع الذهب ما أدري هذا أخذناه الدرس الماضي ولا ما أخذنا شيء، لا، بيع الذهب بالدراهم إلى أجل، فطبعا هذا الإخوة لا يجوز يبيع إنسان ذهب أو فضة بالدراهم، لأنه كما عرفنا إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، لأن عرفنا أن الدراهم يعني من نفس الجنس، أن العلة في الذهب والفضة ماذا؟ الثمنية. طيب هنا بعض الصور، عندك مثلا مثلا شراء الذهب بالعربون لا يجوز لأن فيه تأجيل، شراء الذهب بالعربون إذا أنت تريد تشتري ذهب قل أنا بدفع القسط عربون، فلا يجوز لأن العربون سيكون إيش يعني جزء من الثمن، فهذا يدخل في بيع تأجيل. كذلك من الصور الإخوة شراء الذهب بالبطاقات الائتمانية، البطاقات الائتمانية هذه الكريدت كارت يعني. طيب هذه البطاقات كما تعرفون الإخوات تنقسم إلى قسمين يسمونها، يعني القسم الأول المغطاة، المغطاة إيش معنى المغطاة؟ يعني يوجد لك رصيد يقابل استخدامك، يعني مثلا عندك فيها رصيد 10,000 20,000 فأنت تشتري بهذه فقط، تشتري ب10,000 و20,000 ما تشتري بزيادة، فهذه يجوز يعني شراء الذهب بها. لماذا؟ لأن التقابض هنا موجود، لأن مجرد ما يسحب يحصل إيش يعني يخصم من رصيدك. نعم. طيب أما البطاقة غير المغطاة، غير المغطاة طبعا غير المغطاة الإخوة هي تدخل في القرض، يعني مثلا البنك يعطيك سقف معين، مثلا يقول لك 50,000 100,000 يعني سقف معين تستطيع أن تشتري من يعني خلال يعني هذا المبلغ وإن كان غير موجود في رصيدك مثلا، لكن بعد ذلك طبعا ترجع يعني هذا المبلغ خلال مثلا فترة معينة، فطبعا بعض البنوك يكون فيها إذا تأخرت إيش يكون عليك إيش زيادة، يكون تدفع زيادة وهذا ربا واضح، وقد توجد يعني هذه البطاقات بدون ربا فتكون إيش يعني جائزة إذا ما كان يأخذ زيادة إذا تأخرت يعني ينتظر عليك. المهم هذه البطاقات يعني أكثر المعاصرين ذهبوا أنه لا يجوز أن يشتري بها الذهب لأن فيها تأجيلا للقبض، لأن فيها تأجيلا للقبض، يعني هذا رأي أكثر المعاصرين من العلماء أنه لا يجوز شراء الذهب فيها لأن فيها تأجيلا للقبض. وذهب بعض المعاصرين إلى الجواز، ذهب بعض المعاصرين إلى الجواز إن قالوا لأن فيها قوة يعني المصارفة وكأنها قبض حكمي، يعني يقولون لأن هذا البائع مطمئن إلى وصول حقه سيصل إليه بطمأنينة بسبب الضمانات الكثيرة في هذه المعاملة، الله أعلم. وإن كان القول الأول طبعا الذي عليه أكثر العلماء اليوم أنه لا يجوز هذا أحوط. إيه هو إيه بس هم يقولون لما يعني تستعمل بطاقة يعني ما أدري أنا ما عندي خبرة فيها، لكن ما يكون ال
يقصدون يمكن اللي استخدمته فوق السقف اللي أعطاك يعني 50,000 مثلا إذا زدت على 50
هذا يكون قرض،
لا هو فهو هذا يعني أنت 50,000 بس ما تخصم مباشرة من رصيدك،
تخصم بعد شهر.
ها هو هذا يعني حتى اللي عندك أنت تستعمل، لكن تكون في حساب البنك والبنك يتعهد انه يعطي الجهات اللي اشتريت منها بعدين يعطيهم، ما تنخصم على طول. فهو هذا الاشكال. لكنهم ايش اللي جوزوا؟ نظروا ان البنك سيسدد يعني ضمان، خلاص عنده ضمان يعني مؤكد ان البائع سيحصل على حقه، فقالوا هذا في قوة التسليم. التقابض، يعني التقابض اشكال التقابض، تعرف قد يكون حقيقي وقد يكون حكمي، يعني اذا كان في قوة القبض. مثل الشيكات الان صورة اخرى، ونترك الصورة هذه، الشيكات هل يجوز شراء الذهب بالشيكات؟ هل يعتبر الشيك هذا قبض او لا؟ فافتت اللجنة الدائمة بالجواز، يعني خلافا للشيخ ابن عثيمين. الشيخ ابن عثيمين يعني ما وافق على هذا، لكن اللجنة الدائمة تفتي بالجواز، يقولون هذا في قوة القبض لأنه قبض، لأن الشيك عبارة عن ماذا؟ يعني خلاص كأنك امتلكت هذا المال. فتلاحظ أن بعض الصور الإخوة قد يكون القبض فيها إيش يعني حكمي، وتختلف يعني القوة هنا. فهنا تأتي الاجتهادات والاختلافات، والله أعلم. نعم. طيب، هنا مسألة أيضا، مسألة الصنعة في بيع الذهب. كم باقي على الأذان؟ 5 دقائق. طيب نأخذ مسألة الصنعة. مسألة الصنعة الإخوة أنه يعني تذهب مثلا إلى الصائغ، تقول له مثلا عندك نعم عندك ذهب مثلا نعم خام مثلا نعم، تشتري به مثلا طقم ذهب، وتكون قيمة يعني يختلف الوزن، طبعا يختلف الوزن، لكن مثلا تكون عندك سبائك مثلا بمثلا يعني مثلا 100 جرام، لكن تشتري ذهب وزنه مثلا 70 جرام، يقول لك هذه 30 مقابل إيش قيمة صنعة هذا الذهب، ها 30 مقابل إيش الصنعة. فهذه طبعا يعني الأمة الأربعة أفتوا بعدم الجواز، لا يجوز. هذا مذهب الأمة الأربعة والظاهرية، ورجحه الشيخ بن باز رحمه الله لعموم الأدلة. وإن كان هنا يعني ابن تيمية وابن القيم جوزوا هذه المسألة، قالوا إن قصد الحلي، قالوا أنت إذا قصدت الحلي فيجوز عندهم، لكن هذا خلاف يعني ما عليه عامة العلماء. والأدلة كما عرفنا يعني ثابتة في هذا، يعني مثلا بمثل، يدا بيد. في النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما عرفنا في حديث تمر الجنيب، حديث خيبر، أن الصفة لا تقابل بإيش؟ بالزيادة. فهنا يعني هذا الذهب المصنوع فيه صفة نعم معينة، لكن ما تقابل إيش بزيادة في هذا الباب. ولذلك ثبت عن ابن عمر يعني تحريم هذا الأمر، كما في الموطأ قال مجاهد: كنت مع ابن عمر فجاءه صائغ فقال له: يا أبا عبد الله، إني أصوغ الذهب ثم أبيع الشيء من ذلك بأكثر من وزنه، فأستفضل من ذلك قدر عمل يدي الصنعة. فنهاه عبد الله عن ذلك، فجعل الصائغ يردد عليه المسألة وعبد الله ينهاه، حتى انتهى إلى باب المسجد أو إلى دابة يريد أن يركبها. ثم قال ابن عمر: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما، هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم. هذا نص صريح من ابن عمر في مسألة الصنعة. تقول إذا ثبت هذا عن ابن عمر في الموطأ، وكذلك تقول أثر عبادة مع معاوية وأثر أبي الدرداء مع معاوية، أثر عبادة مع معاوية وأثر أبي الدرداء مع معاوية في نفس المسألة. يعني فيه إنكار أبي الدرداء على معاوية وإنكار عبادة على معاوية. كذلك حديث فضالة ابن عبيد يدل على هذا، لأن القلادة يعني نوع من الحلي، يعني كأنها صنعة، فحصل هناك تفاضل عدم تماثل بين هذه القلادة وبين إيش؟ الذهب، بين الدنانير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أبطل بيعها، قال لا تباع حتى تفصل. فهذا يدل على أن الصفة لا تقابل بماذا؟ بالزيادة. طبعا الإخوة هنا في ربا الفضل بعضهم يتمسك بحديث العراية سيأتي معنا، فيجوز يعني ربا الفضل اليسير، وهذا يعني غير صحيح، لأن يعني هذا كما سيأتي رخصة في بيع العراية، يعني بيع الرطب يعني بالتمر كما عرفنا المزابنة لا تجوز، لكن تجوز في صور يعني بشروط، هذا سيأتي معنا. وجاء في الحديث نفسه لم يرخص في غيرها، فهي رخصة في العراية، ما يفتح باب ربا الفضل هكذا على مصراعي. فهذه مسألة الصنعة عرفنا أنه لا يجوز، وإن كان ابن تيمية وابن القيم يذهبان إلى الجواز، لكن آثار الصحابة أيضا تدل على عدم الجواز. كذلك من المسائل استبدال الذهب يعني المستعمل القديم بالجديد مع دفع الفارق، استبدال يعني الذهب الجديد مقابل يعني ذهب قديم أو مستعمل مع دفع الفارق، تذهب إلى الصائغ تعطيه ذهب قديم عندك ويعطيك الذهب الجديد تدفع الفارق، هذه خليها المسألة فيها أيضا يعني تفصيل أو أقوال، فإن شاء الله يعني نأخذها فيه ومع بعض المسائل الأخرى يعني في الدرس القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.